أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير سورة الليل وهي مكية. تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: فهلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق فصلى فيه ركعتين وقال: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلس إلى أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: كيف سمعت ابن أم عبد يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قال: علقمة والذكر والأنثى. فقال أبو الدرداء: لقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال هؤلاء حتى شككوني. ثم قال: ثم ألم يكن فيكم صاحب الوساد وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره، والذي أجير من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه البخاري هاهنا ومسلم من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال: أيكم يقرأ علي قراءة عبد الله؟ قالوا: كلنا. قال: أيكم محفظ؟ فأشاروا إلى علقمة. فقال: كيف سمعته يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال: والذكر والأنثى. قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا، وهؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى، والله لا أتابعهم. هذا لفظ البخاري. هكذا قرأ ذلك ابن مسعود وأبو الدرداء ورفعه أبو الدرداء، وأما الجمهور فقرأوا ذلك كما هو مثبت في المصحف الإمام العثماني في سائر الآفاق وما خلق الذكر والأنثى. فأقسم تعالى بالليل إذا يغشى، أي إذا غشي الخليقة بظلامه، والنهار إذا تجلى، أي بضيائه وإشراقه، وما خلق الذكر والأنثى كقوله: وخلقناكم أزواجا، وكقوله: ومن كل شيء خلقنا زوجين. ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان المقسم عليه أيضا متضادا، ولهذا قال: إن سعيكم لشتى، أي أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضا ومتخالفة، فمن فاعل خيرا ومن فاعل شرا. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى، أي أعطى ما أمر بإخراجه، أي أعطي ما أمر بإخراجه واتقى الله في أموره وصدق بالحسنى، أي بالمجازات على ذلك. قاله قتادة، وقال خصيف بالثواب، وقال ابن مسعود ومجاهد وعكرمة وأبو صالح وزيد بن أسلم، وصدق بالحسنى أي بالخلف، وقال أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك، وصدق بالحسنى أي بلا إله إلا الله، وفي رواية عن عكرمة وصدق بالحسنى أي بما أنعم الله عليه، وفي رواية عن زيد بن أسلم وصدق بالحسنى قال: الصلاة والزكاة والصوم. وقال مرة: وصدقة الفطر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا زهير بن محمد قال: حدثني من سمع أبي العالية الرياحي يحدث عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسنى، قال: الحسنى الجنة. وقوله فسنيسره لليسرى قال ابن عباس يعني للخير، وقال زيد بن أسلم يعني للجنة، وقال بعض السلف من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. ولهذا قال تعالى وأما من بخل أي بما عنده واستغنى، قال عكرمة ابن عباس.
طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على ابن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذه السورة سورة الليل، وسميت بهذا الاسم لأن الله تعالى أقسم فيها بالليل، والليل ضد النهار وهو مأوى الناس الذي يسكنون إليه ويهجعون فيه، وليس هذا خاصا بالناس بل بأكثر الخلق، فإن أكثر الخلق يسكنون في الليل ويأوون إليه، ولهذا قيل الليل يأوي فيه كل حيوان إلى مأواه، وتسكن الخلق فيه عن التحرك والتنقل وطلب المعاش، ويغشاهم النوم الذي جعله الله تعالى راحة لأبدانهم وسكونا لنفوسهم وتجديدا لنشاطهم. وهذه السورة هي إحدى السور التي وجه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى قراءتها، كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن معاذا قرأ بأصحابه في ليلة فافتتح بسورة البقرة، فانعزل رجل وأتم صلاته، فلما قضوا صلاتهم قال له بعض الناس إنه منافق، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال معاذ فتان أنت يا معاذ، فلما قال له ذلك وجهه إلى ما يقرأ به من السور، فقال فهل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فهي من السورة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة في القراءة في صلاة العشاء. وقد افتتح الله تعالى هذه السورة بالقسم بالليل، وذكر فيها ثلاثة أقسام، والليل إذا يغشى هذا القسم الأول، والنهار إذا تجلى هذا القسم الثاني، وما خلق الذكر والأنثى هذا القسم الثالث. وعلى القراءة والذكر والأنثى تكون الأقسام أربعة، وهي القراءة التي أشار إليها المصنف فيما رواه البخاري ومسلم من طريق الأعمش عن إبراهيم قال قدم أصحاب عبد الله يعني عبد الله بن مسعود على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال أيكم يقرأ علي قراءة عبد الله؟ من الذي طلبهم؟ أبو الدرداء طلب هؤلاء أن يقرأوا عليه قراءة عبد الله. وميزة عبد الله بن مسعود أنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريئا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وهو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. ولذلك أبو الدرداء حرص على أن يسمع منهم ما كان يقرأه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال لهم أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قال كلنا. قال أيكم أحفظ؟ يعني لما اشتركوا في القراءة طلب الأحفظ لأنه الأثبت في ما يقرأ، فأشاروا إلى علقمة فقال كيف سمعته يقرأ والليل إذا يغشى؟ فقال والذكر والأنثى. قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا. فأقر أبو الدرداء عبد الله ابن مسعود على قراءته والذكر والأنثى. وبهذا يكون لهذه الآية وجهان في القراءة، فهي إما أن تكون مصدرة بالسورة، فعلى هذا إما أن تكون السورة مصدرة بأربعة أقسام أو بثلاثة أقسام على القراءة المشهورة وما خلق الذكر والأنثى. أقسم الله تعالى بالليل فقال والليل إذا يغشى، والليل إذا يغشى، ولم يذكر يغشى بماذا، ليشمل كل ما يغشى به الليل أهل الأرض، فيغشاهم بظلمته ويخشاهم بسكونه ويخشاهم بما يكون فيه من ستر لما يكون من أحوالهم. فقوله يغشى يشمل كل ما يغشاه بكل ما يغشاه, يشمل كل ما يغشاه من الخلق والأرض والسماء بكل ما يغشاه من أنواع الستر الذي يكون. وقد ذكر المصنف رحمه الله وجها من هذا بقوله فأقسم تعالى بالليل إذا يغشى, إذا غشي الخليقة بظلامه. وهذا وجه من أوجه ما يغشى به الليل أهل الأرض. ثم ذكر مقابل الليل قال والنهار إذا تجلى. والنهار إذا تجلى هذا قسم بالنهار في هذا الظرف, وهو ظرف تجليه إذا تجلى أي ظهر وبان وانكشف بضيائه وإشراقه وما فيه من حركة الناس في طلب معاشهم. والليل والنهار قرينان وهما متضادان متقابلان, وهما من آيات الله العظمى الدالة على إبداعه وصنعه جل في علاه. فالقسم بهما لفت للأنظار إلى ما فيهما من الآيات والبراهين الدالة على قدرة الله وعظيم صنعه جل في علاه. ثم قال وما خلق الذكر والأنثى. وما هنا ما بمعنى من أي موصولة, ومن خلق الذكر والأنثى, فهذا قسم به جل في علاه, قسم بنفسه ذاكرا فعله. وقيل ما هنا مصدرية, وهذا الوجه الثاني. وعلى هذا يكون قسما بخلق الذكر والأنثى, بخلق الذكر والأنثى, لأن المصدرية تسبك بما بعدها وتؤول بمصدر. يعني وما خلق تكون وخلق الذكر والأنثى, فأقسم الله تعالى بخلق الذكر والأنثى بعد أن ذكر الليل والنهار اللذان محلهما السماء, إشارة إلى أعظم المخلوقات بعد خلق السماوات والأرض. فإن الإنسان من أعظم مخلوقات الله تعالى. قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فخلق الذكر والأنثى من أعظم آيات الله تعالى. ومن المهم لمتدبر القرآن وتاليه أن يعتني بفواتح السور وموضوعاتها وخواتيمها, وهذا من أسرار القرآن التي يغفل عنها كثير من الناس. فإن ثمة تناسبا بين الفواتح والمضامين والخواتيم, فواتح السور ومضامينها وخواتيمها, وهو فتح يفتح الله تعالى به على من يشاء من عباده فيدركون الأسرار والربط بين الفواتح والخواتم والمضامين. ومن أظهر هذا وهو خاف على كثيرين سورة الرحمن على سبيل المثال. فالله تعالى افتتحها باسمه الرحمن, قال الرحمن علم القرآن, ثم ذكر من مقتضيات رحمته في هذه السورة بخلقه في الدنيا والآخرة ما تنشرح به الصدور, فهي مليئة بذكر مقتضيات الرحمة في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك ردد فيها قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان, والآلاء هي الإنعام والإحسان الذي أحسن به لعباده والرحمة التي رحمهم بها. ثم ختم ذلك كله بقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فكل ما في هذه السورة من بركات اسم الرحمن. مثل هذا المعنى، أي مثل هذا الربط بين الفواتح والخواتم، يغفل عنه كثيرون، والمضامين أيضا يغفل عنه كثيرون، فأحيانا يغيب بسبب هذه الغفلة، يغيب جزء مهم من تدبر الكتاب والربط بين آياته. فالله حكيم فيما تكلم به، كتاب أحكمت آياته والقلوب كلما أشرقت واستنارت بأنوار الهداية والفتوحات الإلهية وقفت على أسرار وعجائب هذا الكتاب. الآن الله تعالى في هذه السورة يقسم بالمتقابلات: الليل والنهار والذكر والأنثى، ثم يذكر في جواب القسم، لأنه ما في قسم إلا وله جواب، تقابل أعمال الخلق. فكما خلق الله، فكما خلق الله تعالى في السماء والأرض والبشر التقابل، فكذلك الناس في أعمالهم متقابلون متضادون. ولذلك قال: إن سعيكم لشتى، متفرق متضاد متنوع. وقول سعيكم، الخطاب هنا للبشر الذكر والأنثى وسائر الخلق، إن سعيكم لشتى، أي أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة. ولا يلزم من التشتت التضاد، لكن من أوجه التشتت هو التضاد. وإلا فقوله إن سعيكم لشتى أي مختلف كما في بعض التفاسير ومتنوع. ومن ذلك الاختلاف والتنوع التضاد، فعامل بعمل أهل الجنة نسأل الله أن نكون منهم، وعامل بعمل أهل النار نعوذ بالله من الخذلان. وهذا مما يدخل في قوله تعالى إن سعيكم. والسعي هنا يشمل حركة البدن وحركة القلب وما يكون من الإنسان، فكله سعي. فالسعي هنا صورة من صور العمل وهو الظاهر، لكن هذا الظاهر له باطن، فاختلاف الناس في ظواهرهم يدل على اختلاف بواطنهم. إن سعيكم لشتى، يأتي تفسير هذا بصورة متقابلة، وهو أعظم ما يكون فيه تحقق هذا الخبر إن سعيكم لشتى، وهو العمل المتضاد المتقابل. فيقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذا النمط الأول والنوع الأول من العمل، وبدأ به لشرفه ولأنه الذي ينجو به الإنسان في الدنيا والآخرة ويدرك به السعادة. ثم ذكر النوع الثاني من العمل وهو المقابل لذلك: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. هذا هو التقابل، هذا هو المقسم عليه، القسم بالليل والنهار وبخلق الذكر والأنثى لتقرير هذا المعنى، وهو تضاد أعمال الناس، تضاد سعيهم، وأنهم ليسوا على طريق واحد بل على طريق مختلف متضاد. قال: فأما من أعطى واتقى. ألف هنا للبيان والتفصيل، فقد أجمل السعي في قوله إن سعيكم لشتى، ثم جاء تفصيل ذلك بقوله: فأما من أعطى واتقى، فهي للتفصيل والبيان. وقوله فأما من أعطى لم يبين ما الذي أعطاه، ويشمل كل ما شرع إعطاؤه من الواجبات والمستحبات، سواء كان ذلك في النفقات الواجبة والزكوات وحق الله في المال، أو كان ذلك فيما يبذله الإنسان من الإحسان، وسواء كان ذلك في الأموال أو في الحقوق، فإن الله تعالى قد قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأداء الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه هو من الإعطاء الداخل في قوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. فالإعطاء لا يقتصر فقط على العطاء المالي والإنفاق، بل يشمل ذلك ويشمل كل طاعة يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى بأداء الحق، سواء كان ذلك في من الحقوق المالية أو من الحقوق المعنوية أو من غيرها. فأما من أعطى واتقى، العطف هنا لبيان أنه عطاء مقرون بالتقوى، فأما من أعطى واتقى أي اتقى الله جل وعلا، لم يبين ما معمول التقوى، لم يقل واتقى النار واتقى الله، ليشمل كل ما يتقى ورأس ذلك تقوى الله. فمن اتقى الله اتقى النار، ومن اتقى الله اتقى الشرور والهلاك، ومن اتقى الله اتقى كل ما يضر في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك رأس التقوى تقوى الله جل وعلا، لكن ترك ذكر المعمول يفيد العموم كما هو معلوم، سواء في قوله فأما من أعطى أو في قوله واتقى، فإن القاعدة أن عدم ذكر المعمول يعني عدم ذكر المعطى، تعيين المعطى وعدم ذكر المتقى يفيد عموم العطاء في كل ما شرع، ويفيد عموم التقوى لكل ما شرع اتقاؤه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وصدق بالحسنى أي أقر بها وآمن. فالتصديق هنا المقصود به الإيمان والإقرار. وقد ذكر المصنف رحمه الله جملة من الأقوال في معنى وصدق بالحسنى، فقيل صدق بالحسنى أي بالمجازات، أي على العمل، فهو يعمل وقد امتلأ قلبه يقينا بأن الله لن يضيع عمله وأنه سيجزيه، هذا قول بالحسنى أي بلا إله إلا، هذا القول الثاني. والقول الثالث صدق بالحسنى أي بالعمل الصالح من الصلاة والزكاة والصوم. والقول الرابع بالحسنى بالجنة. فتلخص لنا مما ذكره المصنف رحمه الله في معنى الحسنى كم قول؟ تلخص لنا 4 أقوال: الحسنى الثواب والمجازات والخلف، الحسنى قول لا إله إلا الله، الحسنى الأعمال الصالحة من الزكاة والصلاة والصوم، الحسنى الجنة. والذي يظهر والله أعلم أن الحسنى صادقة على هذا كله، فهذا التفسير، هذا الاختلاف في التفسير يسميه العلماء اختلاف تنوع، لأن كل منها هو تفسير للحسنى بالمثال وبالصورة، وكلها داخلة في المعنى. قال رحمه الله بعد ذلك: وقال زيد بن أسلم يعني الجنة، وقال بعض السلف من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها، ولهذا قالوا أما من بخل أي بما عنده واستغنى. هذا ذكر للعمل لأصحاب العمل الآخر وما يكون من جزائهم. يقول جل وعلا وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردد.